أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. أشار المصنف في مجموع كلامه إلى بعض الأدلة المذكورة على القول الأول وعلى القول الثالث، ولم يشر لدليل على القول الثاني، ونحن سنشير إلى الأدلة التي ذكرها المصنف وغير هذه الأدلة مما ذكر في كتب الأعلام، ونقتصر على المهم منها. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو تقديم أصالة العموم والتصرف في الضمير، فأشار المصنف لدليلين على ذلك وسنشير إلى أكثر. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، يدور الأمر في المقام بين التصرف في العام وهو قوله والمطلقات، فيخصص ويحمل على خصوص المطلقات الرجعيات لا عموم المطلقات كالبائنات والصغيرات واليائسات إلى آخره، وبين التصرف في الضمير وهو قوله وبعولتهن، فيتصرف فيه إما بنحو الاستخدام المذكور في علم البلاغة والبديع، وذلك بأن يقال أن الضمير راجع للعام وهو المطلقات، لكنه أريد منه البعض من المطلقات على نحو الاستخدام، حيث إنه ذكر في علم البديع إذا رجع الضمير إلى لفظ وأريد بالضمير معنى مباين لما هو المراد من اللفظ، أو أريد من الضمير بعض ما يرجع له اللفظ وليس تمام المعنى، فيكون هذا من الاستخدام. إذن فإما أن نتصرف في الضمير بنحو الاستخدام، وأن يقال بأن المراد من بعولتهن ليس مطلق المطلقات وعموم المطلقات، إنما بعض المطلقات، أو بأن يتصرف في الضمير بنحو الإسناد المجازي، وذلك بأن يقال أن الضمير وإن أريد منه واقعا بعض المطلقات وهن الرجعيات فقط لقيام القرين الخارجية على ذلك، إلا أنه أسند في الآية المباركة لجميع المطلقات إسنادا مجازيا، فأريد منه البعض إلا أنه أسند للكل على سبيل الإسناد مجازي. والغرض أن التصرف لا مفر منه، فإما أن نتصرف في العام بتخصيصه ونحافظ على الضمير وأن المراد من وبعولتهن أحق بردهن خصوص الرجعيات، أو أن نتصرف في الضمير ونحافظ على العموم، وهذا التصرف في الضمير إما بنحو الاستخدام أن يقال أن الضمير وإن رجع للمطلقات لكن أريد منه البعض فلم يرجع للجميع إنما للبعض على سبيل الاستخدام، أو أن يقال بأن إسناد الضمير إلى المطلقات يعني إلى جميع المطلقات إسناد مجازي. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا دار الأمر بين أحد التصرفين قدمنا التصرف في الضمير على التصرف في العام، والسر في ذلك هو أن مجرى أصالة الحقيقة أو الظهور التي بنى عليها العقلاء إنما يكون عند الشك في المعنى المراد من اللفظ، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا وشككنا أنه أراد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، فإن العقلاء يجرون أصالة الحقيقة، وأما لو كان المعنى المراد معلوما وأنه هو الرجل الشجاع وشك أنه أريد ذلك على نحو الاستعمال الحقيقي أو على نحو الاستعمال المجازي، فلا نحرز إجراء العقلاء أصالة الحقيقة مع العلم بالمعنى المراد والشك أنه هل هو على نحو الاستعمال الحقيقي أو على نحو الاستعمال المجازي. هذا هو ما يراه المشهور من الأعلام. وإن خالف في ذلك السيد المرتضى كما مر عليك مرارا، وذهب إلى أن السيرة جرت على إجراء أصالة الحقيقة وأصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد والشك أنه على نحو الحقيقة أو المجاز. وعلى كل حال، إذا اتضح لك الرأي المشهور نقول نطبق ذلك على المقام بأن إجراء أصالة العموم والظهور في حق العام وهو المطلقات إنما هو لأجل تحديد المراد من العام، وأنه هل المراد المعنى الحقيقي وهو العموم أو المعنى المجازي وهو الخصوص. وأما بالنسبة للضمير فإن المراد منه معلوم بلا كلام، حيث إن المراد من وبعولتهن أحق بردهن خصوص المطلقات الرجعيات، إلا أن الشك هل ذلك على سبيل الحقيقة أو أنه على سبيل المجاز في الكلمة، يعني من باب الاستخدام أو من باب المجاز في الإسناد. وبالتالي فالمقدم هو الحفاظ على أصالة العموم وأصالة الظهور في العام، والتصرف في الضمير، لأنه لا يحرز جريان أصالة الظهور بالنسبة للضمير بعد العلم بالمراد والشك أنه على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز. والنتيجة هي إجراء أصالة الظهور، يعني العموم، يعني الحقيقة بالنسبة للعام وهو المطلقات، وعدم إجراء أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة بالنسبة للضمير وهو وبعولتهن. هذا، ولكن يمكن المناقشة في هذا الدليل، ولعله لذلك أشار المصنف بالفهم في قوله فافهم. بما حاصل أنه لا يحرز جريان أصالة العموم مع احتفاف العام بما يصلح للقرينية. ومن المعلوم بأن الضمير في وبعولتهن أحق بردهن يصلح كقرينة للمعنى المراد من العام، وأن المراد من المطلقات خصوص الرجعيات. إذن فالعام محتف بما يصلح للقرينية من المنع من جريان أصالة العموم فيه. الدليل الثاني، وهو ما أشار له صاحب الفصول، وهو مقصود المصنف بقوله كما عن بعض الفحول، وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب بأنه لا بد من التصرف إما في العام أو في الضمير كما تقدم ذلك. إذن فأحد التصرفين لا مفر منه. ثانيا، إن المقدم هو التصرف في الضمير وليس في العام، وإن كان العام محتفا بما يصلح للقرينية. فمع ذلك لا بد من الأخذ بأصالة العموم في العام والتصرف في الضمير. والسر في ذلك هو أن إجراء أصالة الحقيقة في العام أو أصالة العموم بعبارة أخرى ليست مبنية على المرتكز العقلائي القائم على حجية الظهور من باب الكشف، وإنما حجية أصالة الحقيقة أو العموم في العام تعبدية، وما دامت تعبدية فيؤخذ بالعام على كل حال إلا أن يقوم دليل على عدم إرادة العام. وأما مجرد وجود ما يصلح للقرينية فلا يمنع من حجية العام، لأن حجيته ليست من باب كاشفية الظهور، إنما من باب التعبد بالظهور. فالعام إذن ما دام ظاهرا فيجب الأخذ به ولا يرفع اليد عن ذلك إلا بحجة. هذا هو الدليل. والنتيجة هي المحافظة على أصالة العموم والتصرف في الضمير. ويلاحظ على هذا الدليل بأن حجية العام إنما هي راجعة للمرتكز العقلائي القائم على حجية الظواهر، وهذه الحجية للظواهر ليست حجية تعبدية محضة، إنما هذه الحجية ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف. والمفروض أن الضمير منشأ عقلائي على الخلاف، وأنه ليس المراد العموم، وبالتالي فلا يتم هذا الدليل. هذان هما الدليلان اللذان أشار لهما المصنف. طبعا بإمكاننا أن نقتصر على هذين الدليلين ثم نذكر الدليل على القول الثالث ونختم البحث، لكن لا بأس أن نشير إلى ما ذكر في بعض الكلمات. الدليل الثالث ما أشار له المحقق القمي في القوانين الجزء الثاني الصفحة 131، وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى إن اللفظ العام يجب المحافظة على ظهوره في العموم والأخذ بظهوره ما لم يقم دليل على التخصيص، إذن فالعام حجة إلا أن تقوم حجة أخرى على الخلاف. ثانيا، إن مجرد اختصاص الضمير ببعض أفراد العام لا يوجب التخصيص ولا يصلح للتخصيص أصلا، فمجرد كون المراد من وبعولتهن أحق بردهن خصوص الرجعيات لا يوجب ذلك تخصيص العام وأن يكون المراد من المطلقات خصوص الرجعيات. والسر في ذلك هو أن كل من العام والضمير لفظ مستقل، وبالتالي فيحافظ على العام كما هو، والنتيجة الحفاظ على أصالة العموم والتصرف في الضمير إما بنحو الاستخدام أو بنحو الإسناد المجازي. ولذلك قال: واحتج النافون بأن اللفظ عام فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدل دليل على تخصيصه ومجرد، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه يعني إلى الآن لا يصلح لذلك يعني للتخصيص، لأن كل منهما لفظ مستقل، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وهو الضمير خروج الآخر يعني العام. ويلاحظ عليه بأنه بعد وجود الضمير الذي يصلح للقرينية على العام لا يحرز حجية العام أصلا بحسب المرتكز العقلائي. فحتى لو لم يكن هناك دليل قطعي على التخصيص إلا أنه يكفي وجود ما يشك في مخصصيته وما يصلح كقرينة على التخصيص، فهو مانع من إحراز جريان البناء العقلائي على إجراء أصالة العموم. الدليل الرابع وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن التصرف في الضمير بنحو الاستخدام أو بنحو الإسناد يستلزم مجازا واحدا فقط، وأما التصرف في العام بتخصيصه فهو يستلزم مجازين، فمجاز في العام بسبب تخصيصه ومجاز آخر في الضمير أيضا، حيث إن الضمير موضوع لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة، والمفروض أن الضمير بالتصرف في العام لا يرجع لما كان العام ظاهرا فيه حقيقة، وإنما يرجع الضمير يعني لما ليس العام ظاهرا فيه حقيقة، يعني للمعنى الخاص، وبالتالي يكون الضمير قد استعمل مجازا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا دار الأمر بين مجاز واحد وبين مجازين قدمنا المجاز الواحد على المجازين لأنه أقل كلفة ومؤونة، وبالتالي نقدم التصرف في الضمير على التصرف في العام، والنتيجة هي المحافظة على أصالة العموم والتصرف في الضمير. ويلاحظ عليه أن الضمير موضوع في اللغة لما هو المراد من المرجع، سواء كان هذا المراد معنى حقيقي أم كان هذا المراد معنى مجازي، ولا دليل على أن الضمير وضع للمعنى الحقيقي من ما يرجع إليه. فهذه الدعوة عهدتها على مدعيها. هذه هي الأدلة الأربعة التي أشرنا لها للقول الأول، وهو المحافظة على أصالة العموم، واتضح لديك عدم تمامية شيء منها. ولا بأس أن نطبق الآن العبارة، ثم بعد ذلك نذكر أدلة القول الثاني والقول الثالث. فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ يعني يجب تخصيص العام بالضمير أو لا يجب التخصيص، بل نتصرف بالضمير. فيه خلاف بين الأعلام. هذه النقطة الأولى، وبينا الأقوال الثلاثة. الآن النقطة الثانية، بيان محل النزاع بين الأعلام. قلنا توجد صور ثلاث. قال: وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع هذا الصورة الأولى في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن. فهذا وإن كان كلام واحد، لكن بمثابة الكلامين لوجود جمل فاصلة بين العام وبين الضمير. الصورة الثالثة: وأما ما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن. لو كانت الآية هكذا، أو كان الكلام بهذا النحو، يعني والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، فلا شبهة في تخصيص العام بالضمير، وهذا خارج عن محل البحث والكلام. طبعا بحسب ملاحظة كتب الأعلام، لا يوجد مثال لهذا الفصل إلا الآية المباركة في كتبهم، لم يمثلوا بغير هذا المثال. وسنبين إن شاء الله في ختام هذا الفصل أنه له ثمرة ليس له ثمرة، فيأتيك. والتحقيق أن يقال الآن: بيان الأدلة على القول الأول، المحافظة على أصالة العموم والتصرف الضمير. هذا الدليل الأول. المقدمة الأولى: إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، أو التصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه كما بينا، وبعولتهن أحق بردهن يرجع إلى خصوص بعض المطلقات الرجعيات وليس إلى كل الذي يرجع إليه، يعني المطلقات، أو إلى تمامه، يعني يرجع الضمير إلى كل المطلقات مع التوسع في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوزا، فأسند الضمير إلى كل المطلقات مع أن المراد بحسب القرينة الخارجية خصوص الرجعيات، لكنه إسناد مجازي. إذن فلا بد من أحد التصرفين. المقدمة الثانية: إذا دار الأمر بين التصرفين، قدمنا التصرف في الضمير على العام، كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير، وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة، هذا يعني في الاستخدام أو الإسناد مع القطع بما يراد مع المعلوم بالمعنى المراد، خلافا لما قاله المرتضى من أنهم يجرون أصالة الظهور حتى مع العلم بالمعنى المراد، كما هو الحال في ناحية الضمير، حيث إن المعنى المراد من الضمير معلوم وهو خصوص الرجعيات. وبالجملة أصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم، وهنا أيضا وضحه المصنف، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم، هذا هو المولان الكلام، إذا انعقد للعام ظهور بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفان، وإلا إذا عد فبالتالي يحكم بالإجمال ولا ينعقد عموم. وهذا طبعا إشارة إلى الدليل الأول على القول الثالث، وسنشير له إن شاء الله مرة أخرى، وإلا فيحكم عليه بالإجمال، فلا يمكننا لا التمسك بأصالة الظهور في العام ولا في الضمير، ويرجع حينئذ إلى ما يقتضيه الأصول، إلا أن يقال ها الآن جاء إلى الدليل الثاني على القول الأول، إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة يعني الظهور في العام تعبدان، حتى فيما إذا احتف أو احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول. هذا تمام الكلام طبعا فيما ذكره المصنف في هذا الفصل، لكن حتى تنجلي عندك المسألة بشكل واضح نشير إلى أدلة القول الثاني، وقد أشار لها المحقق القمي في القوانين. الدليل الأول وحاصله بذكر التالي: أولاً إن التصرف في الضمير بإرجاعه إلى بعض العام وليس إلى كل العام يوجب أن يكون استعمال الضمير على نحو الاستخدام، وهذا الاستعمال مجاز من ناحية ونادر أيضا. هذا أول، بما أن التصرف في الضمير يوجب الاستخدام المجازي فلا يسوغ هذا التصرف ويلزم التصرف في العام، لأن التصرف في العام لا يستلزم المجاز، بخلاف التصرف الضمير فيستلزم المجاز. والنتيجة هي المحافظة على أصالة الظهور في الضمير. ويلاحظ عليه بأن المجازية لازمة على كل حال بناء على الرأي المشهور من أن التخصيص يوجب المجازية. فإذا خصصنا العام كان استعمالا مجازيا، وإذا تصرفنا في الضمير كان ذلك مجازا، فالمجازية لازمة على كل حال، ولا معنى لترجيح المجازية في العام على المجازية في الضمير. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي: أولا، إن المحافظة على أصالة العموم تستلزم الإضمار في المراد من قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، حيث يكون المراد من بعولتهن أي بعولة بعضهن. إذن فالمحافظة على أصالة العموم في المطلقات تستلزم الإضمار في المراد من كلمة وبعولتهن، حيث نقدر البعض يعني بعولة بعضهن، وهن خصوص الرجعيات. ثانيا، إذا دار الأمر بين التخصيص للعام وبين الإضمار قدمنا التخصيص على الإضمار، لأن الإضمار فيه كلفة ومؤونة زائدة وهو نادر، بخلاف التخصيص فإنه شائع جدا كما ذكرنا ذلك في بحث أحوال اللفظ في المقدمات. والنتيجة هي المحافظة على أصالة الظهور في الضمير والتصرف في العام لئلا يلزم الإضمار. ويمكن الجواب عن ذلك كما أشار القمي بأن نفس الضمير هو كناية عن البعض، فلا نحتاج إلى الإضمار أصلاً، فالأمر دائر بين التخصيص والمجاز، لا التخصيص والإضمار، ولا ترجيح للتخصيص على المجاز، لأنهما أساساً كلاهما يستوجبان مجازية. بناء طبعا على أن التخصيص يكشف على أن العام لم يستعمل في العموم، وأما لو قلنا التخصيص يهدم الحجية لا الظهور، فيدور الأمر بالتالي بين التخصيص والمجاز فقط، وليس التخصيص مجازية. هذا هو الدليل الثاني وما فيه. الدليل الثالث ما أشار له سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. ورآه دليلا تاما كما في المحاضرات الجزء الرابع الصفحة 446، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.